بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر ربيع الآخر عام 37 بعد 400 للهجرة، الموافق للسادس من شهر فبراير العام 16 بعد 2000 من الميلاد.
نسأل مطلقا على كتاب العلمي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس
رقم 150. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب 20 باب فضل من علم وعلم، بعدما تكلم البخاري رحمه الله تعالى على رحلة لطلب العلم وذكر أمثلة عظيمة على ذلك من رحلة الأنبياء ومن دونهم، تكلم على فضل هذا العلم الذي يرحل إليه ويرحل في سبيله ويرحل في طلبه، فضله عظيم، ويستحق هذا العلم الجليل أن تحصل أو يبذل الإنسان فيه المشقة في بذله وفي الوصول إليه قبل ذلك وفي تعلمه وتعليمه. فذكر هذا الباب باب فضل من علم وعلم، وإن كان سبق منا بعض التعليق السابقة في أول كتاب العلم على مثل هذا، لكن سنأخذ نبذة يسيرة من كتاب ابن القيم على التعليق على هذه الترجمة، ثم ندخل إن شاء الله جل وعلا في الحديث العظيم الذي ذكره، لأن هذا الحديث الذي ذكره حديث جليل تكلم عليه أهل العلم بكلام عظيم جدا، وتنوع كلامهم ما بين مختصر وما بين مسترسل فيه. وإن شاء الله جل وعلا سنأخذ كلام أهل العلم فيه في عدة مواطن، وسيكون التركيز في آخر الكلام على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث إنه يصح أن يطلق عليه أنه طبيب في أمراض القلوب وأدوية القلوب، وإن كان قد نقل عن شيخه شيخ ابن تيمية شيئا مما ذكره في الوهاب للصيب بدون علم، كلام شيخ الإسلام موجود في جامع رسائل المجلد الأول، لكن عموما ابن القيم كما تعلمون هو يعني يقرب كلام شيخ ابن تيمية، يقربه بأسلوب سلس وجميل. وابن القيم تكلم على هذا الحديث في عدة كتب، تكلم عليه بطريقة موسعة في الوهاب للصيب، وهو معنا ربما اليوم تسع الكلام فيه أو قراءة منه ربما يؤجل الأسبوع القادم، وقبل ذلك تكلم عليه في طريق الهجرتين، وتكلم عليه أيضا في مفتاح دار السعادة، وتكلم عليه أيضا في كتاب رسالة التبوكية، وتكلم عليه في غير ذلك. فإن شاء الله جل وعلا سنأخذ أولا ما يتعلق بالترجمة حتى لا يخلو هذا الموطن منها، وأيضا سنأخذ مكان ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وكما ترون نحن دائما كلما سنحت الفرصة لنطعم الشرح الذي على البخاري بكلام أئمة السنة وكلام المحققين في هذه الأمور فلا نألو جهدا في ذلك، لأن كما قلنا البخاري من أئمة السنة والجماعة، وهذا حق علينا أن نشرح كتابه بشروح أهل السنة والجماعة ونبتعد عن التأويلات والتحريفات التي رفضها البخاري ورد على أصحابها في كتابه. كما قلت لكم في الدرس الماضي، البخاري عقد كتابا كاملا في الرد على الجهمية والتجهم والتعطيل مراتب، لا يقصد فقط الرد على الجهمية جهل بن صفوان، التعطيل مراتب، هناك تعطيل كلي وهناك تعطيل جزئي. إذا كان الجهم قد عطل الصفات والأسماء فإن المعتزلة قد أثبتت الأسماء وعطلت الصفات وهم جهمية أو هم معطلة. كذلك عندنا الأشاعرة لم يثبتوا إلا 7 صفات، والماتريدية لم يثبتوا إلا 8 صفات، وهكذا التعطيل هناك جزئي وكلي. فالبخاري رحمه الله تعالى كان من أئمة أهل السنة المثبتين، فلذلك ينبغي علينا أن كلما سنحت فرصة أن نعلق على كلامه بكلام أئمة السنة المحققين والمتحققين في هذا الأمر فعلنا. فلكي لا يقول من الوقت، ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر فضل العلم، فضل من علم وعلم، علم أولا ثم علم، يعني هما مرتبتان، لابد للإنسان أن يتعلم أولا حتى يصبح عنده علم ثم يعلم بعد ذلك، وفي كلا الأمرين هو على سبيل النجاة، إذا كان متعلما طالبا للعلم فهو على سبيل النجاة، حتى لو جلس يطلب العلم 100 سنة، حتى لو جلس يطلب العلم 50 سنة أو أكثر أو أقل فهو على سبيل النجاة، وإن أصبح عالما فهذا هو البغية الذي تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر. وكما قال علي: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. يقول ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة الوجه 43 بفضل العلم، طبعا هو بعد هذا الكلام ذكر الحديث الذي معنا وهذا الكلام، قال: ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو اهتدى على يديك رجل واحد فقط خير لك من حمر النعم، الإبل الحمراء التي كانت العرب تعتدي بها وتجعلها مهرا لبناتها أو أشراف بناتها. قال ابن القيم: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ إذا كان هذا شخص واحد يهتدي بهذا الشخص يعني العالم له هذا الأجر، طيب ما بالك لو اهتدى على يديه مدينة كاملة، قرية كاملة، أجره عظيم جدا. الوجه 44 ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. فابن القيم يقول: أخبر أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى بسببه، والمتسبب إلى ضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به. يعني حتى المتسبب في دعوة الناس إلى الضلالة إلى البدعة وإلى الخروج عن السنة عليه من أوزار هؤلاء الذين يتبعونه بمثل ما أضل من الناس ومثل ما أضل هؤلاء غيرهم. قال في الوجه 45: ما جاء في الصحيحين من حديث لا حسد إلا في 2، رجل أتاه الله مالا فسلطه على كاتب الحق، ورجل أتاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها. وذكر كلام الحديث فصلنا فيه. ثم قال الوجه 46 روى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبي أمامة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال الترمذي هذا حديث حسن هكذا، هنا قال حسن غريب وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب. ثم قال سمعت أبا عمار حسين بن حريث الخزاعي يقول قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. فضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. قال وهذا مروي عن الصحابة. إذا هذه ثلاثة شروط للعالم الرباني، أن يكون عالما هذا أول، أن يكون عاملا بعلمه، ثالثا أن يكون معلما لغيره، أن يكون معلما لغيره. هذا الذي جمع هذه الثلاثة يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. يقول هذا مروي عن الصحابة. قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان، رجل أعطاه الله علما فبدله للناس ولم يأخذ عليه صفدا، صاد وفاء ودال، صفدا يعني عطاء لم يأخذ عليه عطاء ولم يشتري به ثمنا. هذا الصف الأول من العلماء، رجل آتاه الله علما فبدله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا. أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. هذا الصف الأول. والصف الثاني يقول ورجل آتاه الله علما فظن به يعني بخل به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا قليلا ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من النار. ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفع نظر يعني يقصد الراجع الوقف. قال وقوله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لماذا حاز هذا الفضل العظيم؟ قال لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جزاه الله من جنس عمله. يعني لماذا يعلم العالم الناس إذا كان يعلمهم لله؟ ليأخذ بأيديهم إلى النجاة ولتزكية النفس وأن يحلوا بأنفسهم ويكون مآلهم الجنان. قال فكان الجزاء من جنس العمل، بأن جعل الله عليه من صلاته وصلاة ملائكته يعني صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة ملائكته جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب جل وعلا ولأحكامه ومعرفا لهم بأسماء وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل السماوات وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه. هذا من فضل العلم والتعليم. الوجه 47 الأخير عندنا هنا حديث رواه أبو داود الترمذي وهو قريب من حديث السابق لكن هذا من حديث أبي الدرداء. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يرتضي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال في الأخير بعدما ذكر طريقا آخر له، قال: وهذا حديث حسن، والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة. يعني الملائكة عندما تضع أجنحتها لطالب العلم فإن هذا من توقير طالب العلم وإكرام طالب العلم وتشريف طالب العلم لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم، يعني يدل على محبة الملائكة. وهذه نكتة جميلة من ابن القيم، فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. يعني الملائكة تحب طالب العلم، وهذه نكتة جميلة أن الملائكة تحب طالب العلم، ومعروف الملائكة ومكانتها عند الله جل وعلا. يقول: لماذا تحبه؟ لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. يعني طالب العلم والعالم يسعى لنجاة الناس أجمعين، لنجاة العالم وحياة العالم، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب. يعني هذا الطالب وهذا العالم في شبه من الملائكة. من أي وجه؟ وجه النصيحة. النصيحة يعني الملائكة تحب النجاة وتحب الخير لأهل الأرض، تدعو لهم وتستغفر لهم كما في سورة غافر. وكذلك طالب العلم والعالم يحب نجاة الناس ويحرص على نجاتهم ويقدم لهم سبل النجاة. هذا وجه الشبه بين طالب العلم والعالم والملائكة، كلاهما ينصح الخلق وكلاهما يحرص على مصلحة بني آدم. يقول: فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين. هذا من نصح الملائكة، أنها تستغفر للمسيئين وتستغفر للمؤمنين وتدعو للمؤمنين وتعين المؤمنين على الشياطين، على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريده العبد ولا يخطر على ذلك. هذه مقدمة للتعليق على هذه الترجمة، اختصار من باب حذف الهمم، وأحيانا الإنسان يكسل خاصة في هذه الظروف التي فيها كما ترون البرد والأمطار ونحو ذلك، فهذا من باب الحث ورفع الهمم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني الكوفي، هو صدوق لا بأس به كما قال ابن الملقن، مكثر من الرواية، توفي في سنة 48 بعد 200، يروي عن حمال بن أسامة أبو أسامة الهاشمي القرشي الكوفي أحد الثقات الأثبات، قال كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. انظر هذا التعب الشديد، كتب 100,000 حديث بيده. أنت الآن تذهب تشتري الكتاب كاملا، تشتري البخاري مسند أحمد صحيح مسلم كامل ببعض الجنيهات كثرة أم قلة، وكتب بيده وبخطه 100,000 حديث، طبعا بأسانيدها كما سمعها من الشيوخ. تخيل يعني الجهد الذي بذله. إذا كان مسند أحمد فيه 30,000 حديث مثلا، قس عليه اضرب في 3 أضعاف وزيادة، كتبت بيدي هاتين 100,000 حديث، فهذا يدل على معناه هؤلاء من المشقة العظيمة في تدوين هذه السنة الشريفة. ولذلك الله جل وعلا أبقى ذكرهم حيا، فهم لهم ذكر منير ينير الصفحات والدفاتر والكتب على مر العصور. توفي بسنة 201، يروي عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة، ويروي بريد عن جده أبي بردة واسمه عامر، سبق الكلام على ترجمتهم، يروي عن جده وأبي موسى الأشعري، وسبق الكلام على كل هؤلاء. هذا الحديث له رواية عند مسلم، نأخذه أولا ثم نرجع إليه، فيها زيادة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. هذه زيادة عند مسلم، طائفة طيبة، وعندنا في هذه الرواية فكان منها نقية، وهنا في رواية مسلم طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب وأكتفت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. هنا في مسلم ورعوا، وعندنا هنا وزرعوا، فهذا من الفروق بين الروايتين. من الفوائد أيضا هنا المهمة ما ذكره الحافظ ابن حجر، قال في الفتح بعد ذكر الألفاظ الواردة في هذه الكلمة، قال: ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة، يعني بدل النقية بقية، الموحدة يعني الباء يعني بنقطة واحدة، بقية بدل نقية بقية، كان منها طائفة بقية. قال الحافظ ينقل ابن رجب: يعني والمراد بها القطعة الطيبة، كما يقال فلان بقية الناس، تقول فلان هذا بقية الناس هذه البلدة، فلان هذا العالم بقية السلف. وذكر قوله تعالى، ومنه قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية، أوردت هذا النص الحقيقة لأهميته ولأدلل منه على عدة أشياء. أولا، هو يدل على أن الحافظ بن حجر وقف على شرح الحافظ بن رجب لصحيح البخاري، تدل على أن الحافظ بن حجر وقف على شرح الحافظ بن رجب لصحيح البخاري. طبعا الحافظ بن رجب توفي في سنة 795، الحافظ بن حجر توفي في سنة 852، فبينهم حوالي 50 سنة. يعني معناه أن الحافظ بن حجر كان يعني في آخر حياة الحافظ بن رجب عنده حوالي ما يقرب من 20 سنة تقريبا، لكن هذا دمشقي وهذا مصري، يعني ابن حجر عاش في مصر وابن رجب عاش في الشام. لكن العجب أن الحافظ بن حجر سمى كتابه بنفس الاسم، اسم الكتاب الذي سماه شرح الحافظ بن حجر فتح الباري، وشرح ابن رجب هو فتح الباري أيضا. فهذا هو أول شيء، السؤال الأول لماذا، وهل هناك يعني هل كتاب الحافظ بن رجب هل اسمه فيه خلاف مثلا وفيه اختلاف، هذا يحتاج بحث. النقطة الثانية المهمة في هذه المسألة، وهي أن هذا الحديث البخاري لم يروه إلا في كتاب العلم فقط، وتعليق الحافظ بن رجب عليه سيكون في كتاب العلم، وكتاب العلم ساقط من النسخة الموجودة من شرح الحافظ بن رجب بين أيدينا، كتاب العلم ساقط غير موجود، شرح كتاب العلم غير موجود، لأن كتاب الإيمان لم ينتهي ثم انتقل مباشرة إلى كتاب الغسل ثم كتاب الحي. فهذا معناه أن الحافظ ابن حجر أم الحافظ ابن رجب شرح كتاب العلم وأنه كان موجودا في عهد الحافظ ابن حجر وأنه اطلع عليه ونحن نتمنى يعني أن يبحث عن باقي هذا الشرح العظيم للحافظ ابن رجب، لأنه كما قلنا شرح سلفي وينقل مذاهب السلف وأهل السنة في كل شيء في أمور العقيدة وخلاف الفقه والتحقيق تحقيق المسائل، هو شرح عظيم جدا. فالموجود الآن في شرح الحافظ ابن رجب فتح الباري إلى كتاب السهو، إلى كتاب السهو في الصلاة، هذا آخر شيء. فنرجو ونأمل أن يوجد باقي هذا الشرح، ولعل ابن رجب يكون شرحه كاملا، نحن نتمنى ذلك، نرجو أن يكون شرحه كاملا لما عند الحافظ ابن رجب من الفوائد العظيمة في القدس العقدية والحديثية وفي الجرح والتعديل وفي التخريج وفي غير ذلك. ولعلنا بعد ذلك أيضا نتتبع ما ذكره الحافظ ابن حجر من النقول عن الحافظ ابن رجب، ولكن أظن أنها قليلة، يعني فيما مضى من الأبواب وكتاب الإيمان وكتاب العلم، يعني كانني لم أقف إلا على هذا الموطن فقط في العزو ابن حجر ابن رجب. فعلى كل حال هذه فائدة مهمة أن الحافظ ابن رجب معنى هذا الكلام أنه شرح هذا الكتاب كتاب العلم، وهو ساقط من النسخة الموجودة والمطبوعة والموجودة حاليا بين أيدينا، هذه فائدة مهمة. والسؤال الثاني، لماذا سمى ابن حجر اسم تعليقه على البخاري بنفس اسم الحافظ ابن رجب وهو فتح الباري؟ وهذا قليل، يعني قل من يصنع ذلك، خاصة مع وجود يعني المعاصرة أو شبه المعاصرة. نرجع إلى أيضا بعض الأشياء التي تلحق بالحديث قبل الكلام على شرحه. في آخر الحديث قال أبو عبد الله عن البخاري قال إسحاق، ولم يذكر من هو إسحاق، لم يذكر هو إسحاق، فيحتمل أن يكون إسحاق بن راهوي أو إسحاق بن منصور الكوسج أو إسحاق بن نصر. لكن قال سعيد بن السكن ما كان في البخاري عن إسحاق غير معزو أو غير منسوب هو إسحاق بن راهويه، تقول ابن راهوي أو ابن راهوية، والمحدثون ينطقون ابن راهوي وأهل اللغة يقولون ابن راهوية، وأهل الحديث ينطقون ابن راهوي كسيبوي ونفطوي ونحو ذلك. فقال أبو عبد الله قال إسحاق الذي يترجح أنه إسحاق ابن راهوي، وهذا ليس له حكم التعليق لأن إسحاق ابن راهوي من شيوخ البخاري. يقول وكان منها طائفة قيلت الماء، قال الحافظ هو تصحيف، ونقل عن الأصيلي وهو أحد من رواة الصحيح قال هو تصحيف من إسحاق. ثم قال البخاري وهناك قول آخر أنها صحيحة، قيلت الماء معناها شربت الماء، طائفة قيلت الماء يعني شربت الماء. قوله قاع، يعلوه الماء، البخاري كعادته يريد أن يفيد أي فائدة، يعني يحب أن يتصدق بزيادة، فعندما أورد قوله في الحديث إنما هي قيعان ذكر أن القيعان مردها قاع، والقاع هو الذي القاع هو الشيء المستوي مفرده قاع يعلوه الماء ولا يمسك الماء. والصفصف يعني يفسر قوله تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا. قاعا صفصفا يعني أرض ملساء لا نبات فيها ولا بناء فيضرها قاعا صفصفا. يريد أن يفسر بما جاء في القرآن الكريم دائما هو هكذا كلما أتت فرصة يفسر شيء من الحديث بما جاء في القرآن الكريم يأتي بالشاهد فيريد أن يفسر هذا بقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا يعني أرض ملساء ليس فيها بناء وليس فيها نبات ولا شيء. لذلك قال هنا والصفصف المستوي من الأرض المستوي من الأرض. كذلك من الكلمات التي هنا فأنبتت الكلأ كمثل الغيث عن المطر كان منها نقية كسرت بأنها طيبة فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يطلق على النبات الرطب واليابس الكلأ يطلق على النبات الرطب واليابس أما العشب يطلق على الرطب فقط على الرطب فقط. هو من باب ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد العام لأن الكلأ عام من العشب. هذا الحديث الشريف أورده الشيخ حافظ حكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة المعروف ب 200 العقيدة استدل به على مسألة يعني استدلال لطيف في الحقيقة استدلال لطيف يدل على يعني ذكاء ذلك الرجل وقوة ذهنه. استدل به على أحد شروط كلمة التوحيد أحد شروط لا إله إلا الله هو شرط القبول شرط القبول شرط القبول شروط السبعة. فأورد هذا الشرط على هذا الشرط دليلا وذكر معه هذا الدليل أيضا. قال الشيخ هناك ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة شيخ الحاكمي قال جواب قال تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله صفات إلى قولي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني يستكبرون ولا يقبلونها ويقولون إننا تاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. ثم ذكر الحديث قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثنا الله به من هدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا يقصد فكان منها نقية قبلت الماء قبلت الماء هذا الذي قبل الوحي قبل العلم الذي جاء به المرسلون أو جاء به الرسول صلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا استدلال جميل من حافظ حاكم رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث من دليلا لشرط كلمة التوحيد أحد شروط كلمة التوحيد هو القبول القبول. الأمر الثاني ما ذكر ابن القيم أيضا في النونية أنه ذكر شيئا من الأبيات فيها معنى هذا الحديث وهذا يضاف للعلماء الذين نظموا واقتبسوا من الأحاديث شيئا من الشعر اقتبسوا من الأحاديث اقتبسوا من الأحاديث شيئا من الشعر كما ذكر مجلس الطحوية يوم الأربعاء. قال ابن القيم في النونية في باب في الانتصار لأهل الحديث وأن من يبغض أهل الحديث فإنه يبغض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم الذين نصروا السنة نصروا السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في البيت 4526 قال والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بالراء ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجذ الندمان. رفعوا به رأسا يعني أهل الحديث رفعوا رأسا بهذا الوحي وهذه السنة رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. الغيث ينزل على القيعان وسنعلم في حديث ماذا سيعرف بهذا. كالماء ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. لا الماء تمسكه ولا كلأ بها. هذه القيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلأ. لا الماء تمسكه يعني هذه القيعان ولا كلأ بها. القيعان كما قلنا جمع قاع والأرض المستوية الملساء التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان. هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. هذه أبيات ابن القيم ذكرها كما قلت مقتبسة من هذا الحديث الشريف وهي واضحة في معناها. يبقى أن في أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. المثل هو الصفة العجيبة. وضرب الأمثال جاء في القرآن وجاء في السنة. وله فوائد عديدة. أن ضرب المثل والأمثال تبرز الشيء المعقول. الشيء المعقول يعني في الأذهان تبرزه في صورة الشيء المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل. لماذا؟ لأن المعاني قد تغيب عن الذهن. فإذا مثلت ببعض هذه الصور الحية فإنها الإنسان إذا يعني غاب عنه ما في الذهن قد لا تغيب عنه هذه الصورة التي ضرب بها المثل. وهي قد جاءت كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وقال تعالى في كتابه تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالسنة مليئة بالأمثال المضروبة من ذلك حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومن الأمثال أيضا مذكورة في الصحيح البخاري أن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنه من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وذكرت لكم أن ابن عربي يقول أن هذه اللبنة خاصة بخاتم الأنبياء أما خاتم الأولياء فيساوي لبنتين. يعني عنده خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء. كذلك مما جاء في السنة المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأيضا حديث ابن عمر بن بشير مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهل والحمى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول في شرح رياض الصالحين في هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بضرب الأمثال. لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية. وهذا يستفيد منه المدرس في مدرسته والمعلم في حلقته والدكتور في جامعته ونحو ذلك. ضرب المثل، ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، أي ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس. وهذا مشاهد. يقول فإن كثير من الناس لا يفهم، فإن ضربت له مثلا محسوسا فهم وانتفع. وذكر آية العنكبوت تلك الأمثال سنضربها للناس، وآية الروم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وجه مشابهة أن وجه مشابهة بين العلم والغيب. لماذا شبه العلم والوحي بالغيب؟ قال أن الغيب يحيي البلد الميت، والعلم يحيي القلب الميت. الغيب يحيي البلد الميت، والعلم يحيي القلب الميت. وإنما اختار الغيب يعني لم يقل المطر، ولم يقل اسما آخر من أسماء المطر والغيب، لما اختار كلمة الغيب لماذا؟ لبيان اضطرار الخلق إليه، لأن الخلق مضطرون إلى الأمطار والغيب، فكذلك الخلق مضطرون إلى الوحي والعلم الذي جاء به الأنبياء وجاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الناس مضطرون إلى العلم والوحي كاضطرارهم إلى الأمطار وإلى المطر. لم يقل المطر، وإنما قال الغيب ليظهر الفائدة في التشبيه. كما أن الناس في حياتهم وفي حياة أجسادهم وبلادهم ومواشيهم وأرضهم مضطرون إلى المطر، لا يستطيعون المعيشة بدون الماء، فكذلك هم مضطرون إلى غيث القلوب بالعلم والوحي. لذلك الإمام أحمد يقول حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لأن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث على أكثر، لكنهم يحتاجون إلى العلم وما جاء الوحي الشريف في كل نفس من أنفاسهم، في كل نفس من أنفاسهم. والناس لجهلهم لا يقرون بهذا ولا يعترفون بهذا، لا يقرون بهذا، لأنهم يعتبرون الأساس في هذه الحياة هو الطعام والشراب فقط والنكاح. أما البحث عن نجاة الأرواح ونجاة هذا البدن أيضا في الدنيا والآخرة، فهذا لا يعني يوفق له إلا من استطاع الله جل وعلا، كما سيأتي في هذا الحديث وكما سيأتي في ابن القيم، أن من وفقه الله جل وعلا وجعل قلبه من القلوب الزاكية التي قبلت هذا الوحي ونبت فيها الخير ونبت فيها العلم ونبت فيها العمل، فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وإلا فكثير من الخلق لا يفهم هذه الجملة، كثير من الخلق لا يفهم هذه الجملة وقد لا يقرون بها. قل لا يهمنا هذا، نحن لا نريد إلا الطعام والشراب فقط حتى تمشي حياتنا. فيشتركون مع البهائم، البهائم تأكل وتشرب، والطيور تأكل وتشرب، والسباع تأكل وتشرب، والكلاب تأكل وتشرب. لكن الذي يميز الإنسان عن هذه البهائم، عن هذه الحيوانات، عن هذه السباع، هو هذا الوحي الشريف وهذا العلم العظيم الذي جاء من عند الله جل وعلا. فإذا تركه الإنسان فإنه ينزل إلى أسفل السافلين ويساوي البهائم والحيوانات. ولعلنا نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.